من الجميع. على الوجود الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقع البحث بين الأصوليين في أن لفظ المشتق هل وضع للخصوص المتلبس أم أنه وضع للأعم منه من المتلبس ومن المنصدم، بعد اتفاقهم على أن لفظ المشتق إذا أطلق بلحاظ ما سيتلبس به في المستقبل فهو مجاز للبيت. طبعا نقول بأنه هذا المحل من النزاع، أو فقل بأن هذه الألفاظ التي استعملناها لتدل على النزاع بينهم هذه ألفاظ مجملة. ما المراد بالمشتق؟ ما المراد بالمنصدم؟ ما المراد حينئذ بالمتلبس؟ هذه ألفاظ مجملة سيأتي توضيحها في النزاع. فنقول ذهب المعتزلة ومتأثروا الشيعة إلى القول الأول، يعني إلى أن لفظ المشتق قد وضع لخصوص المتلبس في البيت. وذهبت الأشاعرة، ومرادنا بالأشاعرة هو كل إنسان قد اتبع أبا الحسن الأشعري، لأن السنة فقها قد اتبعوا أربعة في مجال الفقه: مالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة والشافعي. لكن في مجال العقيدة في مجال الأصول قد اتبعوا شخصين، اتبعوا أبا الحسن الأشعري واتبعوا أيضا أبا الحسن المدريدي. إلا أنه باعتبار ثلاثة من هذه الطوائف الفقهية اتبعوا الأشعري وهم مالك والحنابلة، يعني أتباع مالك وأتباع حينئذ أحمد بن حنبل وأتباع الشافعي اتبعوا الأشعري، وجماعة أبو حنيفة الفقه اتبعوا المدريدي. فمن باب التغليب هذا من جهة، ومن جهة ثانية لا خلافة في الأشياء المهمة بين المدريدي والأشعري أطلق عليه جميع رب الأشعري. فنقول ذهبت الأشاعر ومتقدم الشيعة إلى أن المشتق قد وضع للأعم من المتلبس والمنصدم. طبعا مما لا شك فيه ولا ريب أنه في كل نزاع قبل الدخول لمحل النزاع والاستدلال عليه لابد أن يحرر محل النزاع، يعني لابد أن نعرف في أي شيء نحن نتنازع أو في أي شيء يتنازع العلماء، فنفهم حينئذ أولا الموضوع ثم يأتي حينئذ الكلام في الحكم، لأنه هل هذا الموضوع يثبت له هذا الحكم نفيا أو إثباتا في البيت. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية إذا أردنا نحن أن نفهم محل النزاع لابد أن نفهمه عبر قواعد، يعني لابد أن يكون هذا محل النزاع له ضوابط كلية، أينما وجدت هذه الضابطة يأتي موضوع محل النزاع. فإذا علينا أن نفهم محل النزاع وعلينا أن نفهمه عبر ضوابط كلية في البيت. إلا أنه قبل التكلم في هذه الضوابط من أجل معرفة محل النزاع الآن نقدم مثال لنعرف محل النزاع إجمالا، نعرفه إجمالا من خلال المثال. مثاله نقول هكذا بأنه قطعا ثبت في الشريعة كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بضوء الشمس لا المسخن بالحرارة، يعني إذا سخن حينئذ عبر الأذان أو عبر أي شيء آخر لا يكون الوضوء به مكروه، وإنما المكروه فيما لو كان الماء مسخن بضوء الشمس مباشرة في البيت. هذا شيء ثابت في شيء. فبناء على القول الأول، لو كان عندنا ماء قد سخن بضوء الشمس ثم برد هذا الماء فارتفعت سخونته، بناء على القول الأول ترتفع الكراهة. لماذا؟ لأن لفظ المسخن الذي هو المشتق والذي هو الذي ثبتت له الكراهة، لأن الكراهة ثبتت للمسخن بضوء الشمس، هذا المسخن قد ارتفع. لماذا قد ارتفع؟ لأن القول الأول يقول لفظ المشتق الذي هو المسخن موضوع للذات المتلبسة فقط، وهذه الماء ذات، إلا أنها الآن بعد البرودة لم تتلبس بالسخونة. لما لم تتلبس بالسخونة فلا ينطبق عليها لفظ المسخن، لما لا ينطبق عليها لفظ المسخن لا يثبت لها حكم المسخن وهو الكراهة. فحينئذ يكون أن القول الأول هذا هو، والثمرة الآتية على القول الأول هذه. على القول الثاني أن هذا الماء بعد حينئذ بعد ارتفاع سخونته وحال كونه باردا يصدق عليه لفظ المشتق،
لماذا يصدق عليه لفظ المشتق؟ لأن لفظ المشتق على القول الثاني وضع للأعم من المتلبس ومن المنقضي، وهذه ذات قد انقضى عنها المبدأ، لأنه مبدأ السكون كان سابقا حالا ثم انقضى الآن، لما انقضى فيصح منا أن نصفها بالمسخن حقيقة، نقول عنها بأنها مسخنة. فإذا انطبق عليها لفظ المشتق ثبت لها حكم المشتق، حكم المشتق ذل حكم المشتق الكراهة، فإذا يثبت حينئذ الجل إذا توضأت بها أن يكون هذا الوضوء مشتقا، وبه حينئذ تأتي ثمرة أخرى غير الثمرة المترتبة على القول الأول، وبه يكون قد اتضح القول الثاني واتضحت أيضا ثمرته المترتبة عليه، لكن اتضحت إجمالا. بعد اتفاق كلا القولين أو أصحاب كلا القولين على أن إطلاق لفظ المشتق على الذات فيما ستتلبس به فيما بعد، هذا الإطلاق إطلاق مجد، يعني هذا الماء إلى الآن لم يتسخن بضوء الشمس وإنما سيتسخن غدا، فإطلاق لفظ المسخن عليه الآن بملاحظة ما سيتلبس به فيما بعد يكون إطلاق مجازي، سواء قلنا بأن لفظ المسخن أو المشتق وضع للأعم أو وضع حينئذ فقط لخصوص المتلبس في البيت، لأن هنا الإطلاق لم يكن بلحاظ المنقضي أو ببؤجان أو بملاحظة المتلبس، وإنما كان بملاحظة سيتلبس بما سيتلبس به، وهذا شيء ثالث. إذا توضح حينئذ محل النزاع إجمالا ندخل لمعرفة محل النزاع تفصيلا. فهنا إذا أردنا أن ندخل لمحل النزاع تفصيلا لابد أن نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى وهي أن لفظ المشتق يطلق على عدة معان، فأي معنى يريد الأصول من لفظ المشتق عندما يطلق؟ أما أن لفظ المشتق يطلق على عدة معان، المعنى الأول هو المعنى اللغوي والعرفي، يطلق على مطلق الاقتطاع، اقتطاع شيء من شيء، بمجرد ما يقتطع شيء من شيء عن هذا الاقتطاع يقال اشتقاق، ويقال للمقتطع مشتق وللمقتطع منه مشتق منه، وإذا يقولون اشتق النهر من الوادي شيئا، لأن النهر عندما يجري في الوادي يأخذ معه من الوادي شيئا من الأسدة، شيء من الزر من الأحجار التي فيها، يقال اقتطع النهر من الوادي شيء، فقال عطن اشتق النهر من الوادي شيء، فهنا لفظ المشتق أطلق وأريد به اقتطاع شيء من شيء، هذا المعنى ده. المعنى الثاني الذي يطلق عليه لفظ المشتق معنى مصطلح موجود عند النحاة فقط، يطلق لفظ المشتق عندهم على كل لفظ اشتق من اللفظ أخذ من اللفظ، يكون الفرق بين المعنى النحوي المصطلح والمعنى اللغوي غير المصطلح، يكون الفرق بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، لأن المعنى اللغوي هو أخذ شيء من شيء سواء كان هذا الشيء لفظ أو اللفظ، بخصوص النحاة لا، ليس مطلق أخذ الشيء وإنما هو الشيء المخصوص، يعني أخذ شيء مخصوص من شيء مخصوص يكون هو المشتق، الشيء المخصوص ما هو؟ هو الله، أو فقل بعبارة المشتق أن المشتق عند النحاة ما كانت قد وضعت هيئته بوضع ومادته بوضع آخر، لما وضعت مادته بوضع آخر هذه المادة وضعت عندما كانت في لفظ، والآن عندما أردنا أن نحليها ونسبغ عليها هيئة أخرى لا بد أن نشتقه من ذلك اللفظ، فنكون قد أخذنا لفظا من اللفظ، ومثاله اسم الفاعل، اسم الفاعل ضارب عندهم مشتق عند النحاة، لماذا هو مشتق؟ يقولون أنه أخذ من لفظ وهو المصدر وهو الضارب، هذا تفسير. بالتفسير الثاني وهو أن لفظ ضارب له مادة وهو الضاد راء باء، وله هيئة ما كان على جنة فاعل، هيئته وضعت بوضع وهو الوضع النوعي، مادته وهو الضرب وضع بوضع شخصي عند وضع المصادر، هذا اللفظ الذي وضع لما كانت هيئته وضعت بجنب وضع، إذا أردنا أن نحل اللفظ بها لا بد أن نشتق مادة ضارب من نفس لفظ ضرب، فيكون لفظ المشتق قد اشتق من لفظ آخر. إذا عرفنا حينئذ ضابطة تعريف لفظ المشتق الاصطلاحي عند النحاة فنقول وأذن وموارده بالتمام هي الماضي مشتق الغمر مشتق، المضارع مشتق، المصادر المزيدة للمجردة، لأن المصادر المجردة هي الأصل، هي التي اشتق منها هذه الألفاظ. المصادر المزيدة هذه أربعة: اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة، أفعل التفضيل، صفة المشبهة، اسم المكان والزمان، اسم الآلة في البين، ولا ثاني عشر لها أبدا. بحسب الاستقاء، بحسب التتبع، لا يوجد هناك مورد للمشتق النحوي غير هذه الأمور الأحد عشر. فإذا المشتق النحوي تعريفه هذا، ضابطته وموارده هذه، هذا هو المعنى. الوضع الثالث في المشتق، يعني أقول المعنى الثالث لوضع المشتق، يطلق على نحو الاصطلاح عند الأصوليين، يراد به هذه الضابطة: كل اسم له مفهوم، كل اسم بهذا القيد له مفهوم، هذا المفهوم منتزع من ذات تلبست بالمبدأ. فإذا عندنا عدة قيود في البيت، القيد الأول هو جنس، هو اسم له مفهوم، وهذا القيد الثاني له مفهوم، هذا المفهوم منتزع من ذات تلبست بالمبدأ، هذا القيد الثاني. وله قيد ثالث، وهو أن هذا الاسم بما له من هذا المفهوم المنتزع يصح وصف الذات به، يصح حمله على الذات. ما شئت تفعل، إن عبرت بأنه يحمل على الذات أو توصف الذات به أو يشار إلى الذات من خلاله، حينئذ تعابير شتى، إلا أن المقصود واحد، وهو أنه يحمل عليها. حينئذ يتوضح هذا المفهوم بالمثال، نقول لفظ ضارب، لفظ ضارب اسم مما لا شك فيه، فهذا هو الصدق. له مفهوم، مفهومه ما هو؟ مفهوم ضارب ذات ثبت لها الضرب، لأنه نحن نعرف بأن كل مشتق يدل على ذات مع مبدأ في البيت. فإذا مفهوم ضارب ذات ثبت لها الضرب، هذا المعنى ذات ثبت لها الضرب منتزع من ذات خارجية تلبست بالمبدأ، يعني تلبست بمبدأ الضرب، فيكون قد توضح القيد. القيد الثالث وهو أنه يحمل على الذات، فقل زيد ضارب، توصف الذات به، تقول جاء الضارب، فتشير إلى هذه الذات الخارجية التي تلبست بالمبدأ من خلال هذا الاسم. طبعا بالقيد الثالث خرجت الأفعال، وخرجت حينئذ المصادر، خرجت الأفعال التي هي مشتق النحوي تخرج عن المشتق الأصولي، لأنها هي بغض النظر عن كونها اسم أو لا، نأخذ القيد الثالث نقول لا يصح حملها على الذات. القلت يصح، لأنه كما تقول زيد ضارب، تقول زيد ضارب، لأنه كما أن تكون الجملة الإسمية خبرها اسم، يمكن أن تكون الجملة الإسمية خبرها حينئذ الفعل، فكما تحمل ضارب على زيد تحمله حينئذ تحمل الفعل على زيد. نقول ليس مرادنا بالحمل هو الحمل في عالم زين الله، حتى تقول زيد ضارب وزيد ضرب تم الحمل فيه. مرادنا بالحمل هو الحمل الواقعي خارجا، بحيث يمكن لك، يعني مراد بالحمل هذا، يمكن لك أن تشير إلى الذات من خلال هذا الوصف أو لا. إذا كان يمكن فهو محمول عليها، بالنسبة للضارب يمكن، لكن بالنسبة للضرب لا يمكن، بدليل أنه يمكن لك أن تقول جاء الضارب، ولا يمكن لك أن تقول جاء ضرب. هنا لما قلت جاء الضارب فأشرت إلى الفاعل للمجيء، وهو هذه الذات من خلال وصف الضارب، لكن لا يمكن لك أن تقول جاء ضرب لتشير إلى الذات الخارجية من خلال وصف الضرب. لما لا يمكن لك، فإذا وصف ضرب الذي هو فعل لا يمكن حمله على الذات. لما كان لا يمكن حمله على الذات، نعم هو يسند للذات لكن لا يحمل عليها. هناك فرق بين أن ينسب للذات وبين أن يحمل عليها. ينسب للذات معناه أنك تشير للذات من وصف، وتسند حينئذ لهذا الوصف ضربه، هذا معنى أنه تسند إليه. أما أن تحمل عليها يعني معناه أنك تشير إلى الذات من خلاله. الأفعال لا يمكن لك أن تشير من خلالها إلى الذات، وإن كان يصح حينئذ أن تسندها إلى الذات وأن تنسبها للذات. فبناء على هذا القيد خرجت الأفعال، وخرجت أيضا المصادر المزيدة، لأن المشتقات النحوية إلا أن هذا المشتق النحوي الذي هو المصدر المزيد لا يكون مشتقا أصوليا، لأن القيد الثالث فيه مفقود هو أنه لا يحمل على الذات إلا على نحو المبالغة. يعني أن تقول زيد مثلا، أن تحمل المصدر على الموضوع تقول زيد عبد، هنا طبعا المصدر مصدر مجرد. يعني إذا أتى إشكال علينا بأن المصدر ممكن حمله حال كونه خبر تقول زيد عدل، بالحقيقة هذا الحمل في نفس الحمل فيه مبالغة، لا نفس اللفظ فيه مبالغة. هناك فرق بين أن تطلق اللفظ وتريد المبالغة في مدلوله، يكون استعمالا مجازيا، أخرى لا، يكون نفس هذا اللفظ بما له من معنى حمله على موضوع آخر في نفس هذا الحمل فيه مبالغة، فيكون استعمال اللفظ بما له من معنى موضوع له حقيقي، إلا أن حمله كان حمل مبالغة. لما كان الحمل حمل مبالغة فهو يدل على أنك أنت لا تريد أن تحمل نفس العدل، وإنما تريد أن تحمل ذات ثبت لها عدل كثير على زيد، قمت وعبرت عنه بحمل المصدر، هذا معناه أن الحمل هناك فيه مبالغة. وحينئذ فتكون قد خرجت الأفعال الماضي والمضارع والأمر عن المشتق الأصولي وخرجت المخاطر. هذا من جهة. من جهة أخرى هي أن بقية المشتقات النحوية التي هي مندرجة تحت المشتق الأصولي كما تترتب عليها ثمرة النزاع في المشتق ويترتب عليها تعريف المشتق الأصولي، أيضا هذه الثمرة وهذا النزاع مترتب على بعض الجوانب. لما ترتب على بعض الجوانب الجامد بما هو جامد ليس بمشتق نحوي. لماذا؟ لأنه لم يشتق من لفظ آخر، لأنه جامد، لأن المشتق النحوي ما كانت هيئته قد وضعت بوضع ومادته بوضع آخر. الجامد وضع هيئة ومادة بوضع واحد، لم توضع هيئته على حدة ومادته، مثل لفظ الرجل إنسان، وهنا مثل لفظ الأخ، مثل لفظ الزوج. لفظ الزوج وضع مادة وهيئة لمعنى، لأنه وضعت هيئته بوضع نوعي لمعنى ومادته بوضع شخصي لمعنى آخر. فنقول بأن هذه المشتقات النحوية التي هي 8 أو 7 الباقية تحت المشتق النحوي وتندرج تحت المشتق الأصولي كما يترتب عليها ثمرة النزاع وينطبق عليها تعريف المشتق الأصولي، أيضا تترتب هذه الثمرة وهذا التعريف على بعض الجوانب، فإذا انطبق على هذه الجوانب حينئذ تعريف المشتق الأصولي فتكون مندرجة تحت المشتق الأصولي، وإذا اندرجت تحت المشتق الأصولي فيكون بينه وبين المشتق النحوي عموما وخصوصا من وجه. يبقى هذا الكلام بحسب تفصيله كيف نقول. أما الثمرة فهي أن هناك حكم ثبت للمشتق، فنتنازع في أن هذا المشتق هل يطلق على المنقضي إطلاقا حقيقيا أو لا. لماذا النزاع هنا؟ لأن القائل بأن لفظ المشتق قد وضع لخصوص المتلبس، هذا القول له قيدان، قيد إيجابي وهو أن لفظ المشتق يطلق على الذات المتلبسة إطلاق حقيقي، وله قيد سلبي وهو أنه إطلاق هذا اللفظ على الذات التي انقضى عنها يكون إطلاق مجازي. على القول بالأعم عندما نقول بأن لفظ المشتق وضع للأعم من المنقضي والمتلبس يكون في هذا القول قيدان إيجابيان، وهو أن لفظ المشتق ينطبق على المتلبس انطباقا حقيقيا وينطبق على المنقضي انطباقا حقيقيا. بالنسبة للقيد الأول إيجابي عند كل منهما لا خلاف فيه، فإذا يتعين الخلاف الثاني، فإذا الخلاف بينهم في أن لفظ المشتق لما يطلق على المنقضي هل يطلق إطلاقا مجازيا. لماذا نتنازع في هذا الإطلاق؟ لنعرف أنه إذا أطلق إطلاقا حقيقيا فالحكم الثابت للمشتق يثبت هنا، وإذا أطلق إطلاقا مجازيا فالحكم الثابت للمشتق لا يثبت هنا. هذه هي الثمرة. فنقول هذه الثمرة كما تأتي في اسم الفاعل الذي هي مشتق نحوي مندرج تحت المشتق الأصولي تأتي في بعض الجوانب مثل الزوج. لفظ الزوج لو ثبت له حكم وهو يجب عليه أن ينفق على زوجته، نتنازع لأن لفظ الزوج وضع لخصوص المتلبس، يعني وضع للذات التي تلبست بالزوجية أو الأعم منه ومن المنفضل. فإذا قلنا بأنه وضع لخصوص المتلبس على كون الزوجية قائمة يجب عليه أن ينفق، يثبت لها. فإذا انقضت الزوجية بالطلاق يرتفع الحكم، لا يجب عليه الإيمان. إذا قلنا لا، بأن لفظ الزوج وضع للأعم، فهذا الوجوب وهو وجوب الإنفاق عليه بالنسبة لزوجته يبقى شاملا، يبقى ثابتا في ذمته بعد الطلاق. لماذا؟ لأنه ينضم عليه أنه لفظ زوج. فإذا انطبق عليه لفظ زوج فيثبت له الحكم الذي ثبت على الزوج، والحكم هو وجوب الإنفاق، فإذا يجب عليه سيدا. فإذا الثمرة الموجودة في اسم الفاعل كما تأتي، تأتي هنا في لفظ الزوج، هذا من ناحية الثمرة. أيضا من ناحية التعريف، كما أن التعريف منطبق على اسم الفاعل وقد رأيناه سابقا، منطبق على اسم الزوج. لماذا؟ لفظ الزوج اسم مفهومه منتزع من ذات تلبست بالمبدأ. ما معنى الزوج؟ معناه هي الذات التي ثبتت لها الزوجية، وهو معنى منتزع من ذات خارجية تلبست بمبدأ الزوجية. هذا القيد الثاني. والقيد الثالث منطبق عليه، وهو أنه يصح حمله على الذات، ويمكن لك أن تشير إلى الذات من خلاله، فقل جاء الزوج، فتشير إلى الذات الخارجية من خلال هذا اللفظ. فإذا كان من خلال هذا اللفظ، فإذا نفس التعريف للمشتق الأصولي كما ينطبق على اسم الفاعل ينطبق على الزوج. فإذا كان كذلك، فإذا يندرج لفظ الزوج والرق والعبد والأخ في المشتق الأصولي، مع أنه ليس بمشتق النحوي. والأوامر يعني والأفعال من أمر وماضي ومضارع ومصادر مزيدة يصدق عليها مشتق النحوي وليست بمشتق الأصولي، واسم الفاعل والمفعول واسم الآلة والزمان وغيرها يصدق عليها مشتق النحوي وأصولي. فإذا يكون النسبة بين المعلوم وخصوص المواجه جهة الفراق النحوي عن الأصولي هي في الأفعال والمصادر المزيدة يصدق عليها مشتق نحوي ولا يصدق عليها مشتق أصولي. جهة الفراق الأصولي عن النحوي في هذه الجوانب، لفظ الأخ لفظ الزوج يصدق عليها مشتق أصولي ولا يصدق عليها أنها مشتق الجن ولا يصدق عليها بأنها مشتق النحو. جهة الاجتماع اسم الفاعل واسم المفعول هي مشتق النحوي وهي حينئذ مشتق أصولي. هذا جنب بالنسبة للمقدمة. المقدمة الثانية وهي أنه يشترط في هذا النزاع أن تكون الذات ثابتة بعد انقضاء المبدأ، لأنه كما لاحظنا بأننا استعملنا ذات تلبست بالمبدأ. مرادنا بالمبدأ هو كل شيء يدل على معنى، وسيأتي أن هذه المعاني ما هي؟ هي معاني متأصلة، معاني اعتبارية، معاني انتزاعية، ستأتي. فنقول إذا تلبست هذه الذات بالمبدأ صدق التلبس. فيما بعد بعدما ينقضي المبدأ عن الذات نتنازع في أن لفظ المشتق عندما يطلق عليها هل يطلق عليها إطلاق حقيقي أو لا، لأن هذا النزاع ناشئ من النزاع في أن لفظ المشتق وضع لخصوص المتلبسة أو لا. هذا النزاع بهذه الكيفية يشترط بقاء الذات بعد ارتفاع المبدأ. لماذا يشترط يعني هذا النزاع يشترط بقاء الذات؟ لأن الذات لو انتفت بانتفاء المبدأ بعد لا ذات عندك. لما كان الذات عندك بعد لا يمكن لك أن تقول بأن عندي ذات منقضي عنها المبدأ، لأنه هي منتفية بانتفاء المبدأ معك. فلما انتفت بانتفاء المبدأ فلا يصدق بأن هناك شيء بالخارج ذات منقضي عنها المبدأ. لماذا لا يصدق؟ لأنه لا يوجد هناك ذات أبدا حتى يصدق عليه بأنها ذات. ليقع النزاع بأن الذات المنقضي عنها المبدأ يكون إطلاق المشتق عليها إطلاقا حقيقيا. فحينئذ إذن هذا النزاع يشترط بقاء الذات. إذا اشترط بقاء الذات فنقول فيما لو كان هذا المبدأ إما ذات لهذه الذات أو من ذاتيات هذا الذات. لما كان المبدأ إما ذات وإما من الذاتيات، هذه الذات إذا اتصفت بالمبدأ ينتزع منه مفهوم، يؤخذ مشتق أصولي صح؟ إلا أن هذا المشتق الأصولي حال كون المبدأ ذات أو من الذاتيات لا يصح النزاع فيه. لماذا لا يصح؟ لأنه بمجرد ما يرتفع المبدأ الذي هو ذات أو الذاتيات سترتفع الذات قطعا. لماذا سترتفع؟ لأنه إذا كان المبدأ ذات وقد ارتفع فمعناه قد ارتفعت الذات الأولى، لأن المبدأ هو عين الذات. وإذا كان من الذاتيات وقد ارتفع ارتفاع بعض الذاتيات موجب لارتفاع الذات. يبقى مرادنا بلفظ الذات هو النوع بالذاتية، هي الأجزاء المؤلفة التي تؤلف هذا النوع. الذاتية التي تؤلف هذا النوع هي إما الجنس أو الفرد. فطارة أنت تنتزع مفهوم من اتصال من تلبس هذه الذات الخارجية بمبدأ خارج عنها، مثل العلم. العلم خارج عن ذاتها وخارج عن ذاتيته، لأنه إذا جعلنا الذات هي زيد، زيد قد اتصف بمبدأ. حال كون المبدأ هو خارج عن ذاتها وخارج عن ذاتيته، أما أن العلم خارج عن ذاتها لأن العلم غير الإنسان، وخارج عن ذاتيته لأن العلم ليس بحيوان وليس بناطق، فإذا هو خارج عن الذات والذاتية. إن لما اتصف بمبدأ خارج انتزعنا مفهوم ضرب. لما انتزعنا مفهوم ضرب نقول بهذا يصح النزاع. لماذا؟ لأنه من الممكن أن هذه الذات فيما بعد ينقضي عنها المبدأ وتبقى. لماذا تبقى؟ لأن المبدأ أجنبي عنها، فإذا ارتفع لا يعني ارتفاعه ارتفاعها، فإذا كان لا يعني ارتفاعه ارتفاعها، فإن إذا بقيت يصدق بأنه باق عندنا ذات انقضى عنها المبدأ. فلفظ ضارب وضع لها أم لا ينطبق عليها انطباق الحقيقي. أما إذا كان عندنا ذات خارجية وهي زيت اتصفت بمبدأ، حال كون المبدأ هو داخل في الزيت، ليس بأنه داخل، إما كونه حينئذ هو عين الذات فننتزع مفهوم، وهذا المفهوم المنتزع عن الذات يكون باعتبار نفسها لا باعتبار شيء خارج عنها، فننتزع عنه عنوان الإنسانية. عنوان الإنسانية هنا إذا انتزعنا عنه عنوان الإنسان هو اسم مفهوم له، مفهوم منتزع عن ذات تلبست بالنوع، فانتزعنا عنه مفهوم الإنسان وهو وصف يمكن أن تشير للذات من خلاله، لكن مع ذلك لا يصح النزاع فيه. لماذا؟ لأنه بمجرد ما يرتفع المبدأ الذي هو النوع ارتفع الإنسانية من هنا. لما ارتفعت الإنسانية والذات ارتفعت، بعد ليس عندنا ذات انقضى عنها المبدأ لنقول أن لفظ الإنسان إذا انطبق عليها ينطبق انطباقا حقيقيا. لماذا لا يصح؟ لعدم وجود الذات. إذا كانت الذات غير موجودة اللفظ لا ينطبق، لحدد موضوع بالخارج ينطبق عليه، لذا تنازع في أن انطباقه حقيقي أو مجرد. هذا إذا كان المفهوم قد انتزع من عين الذات، فيكون المبدأ عين الذات حينئذ. وأخرى لا، المفهوم انتزع من اتصاف الذات ببعض ذاتياتها. عندنا زيد الخارجي بملاحظة اتصافه بالحيوانية أو بملاحظة اتصافه بالناطقية ننتزع مفهوم الحيوان أو الناطق. هنا عندما ننتزع مفهوم الحيوان أو الناطق، كل منهما من الحيوان والناطق لا يصح النزاع فيه. لماذا؟ لأنه بمجرد ما يرتفع المبدأ وهي الحيوانية أو الناطقية ترتفع الذات، لأن ارتفاع الجنس أو الفصل موجب لارتفاع النوع، لأن النوع مشتمل متوقف متحقق منهما مؤلف منهما، فإذا تألف منهما الكل عدم عند عدم جزئه. فإذا ارتفعت الحيوانية وارتفع الإنسان ارتفعت هذه الذات. لما ارتفعت هذه الذات بعد لا يوجد عندك شيء بالخارج لتصفه بأنه حيوان، ليقع النزاع بأن لفظ الحيوان حينئذ يطلق عليه إطلاقا حقيقيا أو إطلاقا مشكلا. إذا عرفنا ذلك والتفتنا إلى أن الأمثلة التي نحن أمثلنا فيها حال كون هذه الأمثلة خارجة عن المشتق الأصولي لا نتنازع فيها، بعض هذه الأمثلة جوامد مثل الحيوان وبعضها مشتق نحوي مثل الناطق، فإذا نعرف بأن المشتق الأصولي وإن كان له ذلك المفهوم وهو كل اسم له مفهوم منتزع من ذات تلبس بمبدأ يمكن حمله على الذات ويشار إلى الذات من خلاله، لكن لابد أن نأتي بقيد رابع بشرط أن تبقى الذات موجودة بعد ارتفاعه. هذا الشرط يمكن أن تبدله بمعنى آخر، تقول بشرط أن يكون المبدأ خارج عن الذات لا أن يكون عين الذات أو الذاتيات، لأنه إذا كان عين الذات أو الذاتيات للازم عند ارتفاعه ارتفاع الذات، فإذا المشتق الأصولي له أربعة كله. القيد الرابع كما يخرج بعض الجوامد أيضا يخرج بعض المشتقات النحوية، لأنه أيضا يخرج الناطق كما يخرج لفظ الحيوان حينئذ من تحته، وبه حينئذ يقتضح بأنه قطعا هناك النسبة بينه وبين المشتق النحوي عموم وخصوص من وجه. في المشتق النحوي الأفعال والمصادر والمشتقات التي انتزعت من الذات أو الذاتيات. هذا مورد افتراق النحو. مورد افتراق الأصولي هي كل جامد ذات يمكن حمله على الذات ولا ينقضي ولا تنقضي الذات ذات ارتفاع المبدأ. ومورد الاجتماع هي بقية المشتقات. إذا تم هذا الكلام من الممكن أن يشكل علينا الإشكال بناء على هذا القضاء، وهو أنه وقع النزاع بين الأصوليين في اسم الزمان. اسم الزمان واسم المكان لهما هيئة واحدة كما عرفنا في النحو، هي ما كان على وزن مفعل. تقول مقتل زيد يوم السبت، تريد هنا بمقتل اسم الزمان لأن الخبر هو يوم السبت. ممكن تقول مقتل زيد في هذا المكان، فتريد هنا بمقتل اسم المكان لا اسم. يقولون حينئذ بناء على هذا الكلام الصادر في القيد الرابع يجب أن لا يجري النزاع في اسم الزمان. أما وجه المنازمة يجب أن لا يجري النزاع في اسم الزمان لأن اسم الزمان غير قاري، يسمى بأنه غير قاري. في قبال الأمور التي هي قار، الأمور التي هي قار ما هي؟ هي كل أمر إذا وجد ثبت، مثل عمر بن زيد إذا وجد يثبت حتى تأتي إلا ترفعه، ولا يضره وجود مثيل له وهو خالد. إذا وجد خالد خارجا لا يرتفع حينئذ الأول منه، هذا يسمى خالد. غير القار ما هو؟ غير قاضي هو كلما وجد يرتفع بارتفاع بوجود مثيله. ولذا يقولون الزمان يرتفع بارتفاع مثيله قبل أن نقول ولذا يقولون نمازل نطبقه عليه. الزمان هو شيء مؤلف من هذه الآنات، الآن الأول، الآن الثاني، الآن الثالث، الآن. عندما يوجد الآن الأول هل أنه بمجرد ما يوجد يثبت؟ لو ثبت لكان هذا دائم، وإذا كان هذا دائم فإذا هذا الشيء الذي كان حاضرا الآن هو حاضر في كل آن المستقبل وهو محال. وإنما هذا الآن إذا وجد بمجرد ما يوجد الآن الثاني يرتفع الآن الثاني، الآن الثاني يوجد بمجرد ما يوجد الثالث يرتفع الثاني، الثالث يوجد بمجرد ما يوجد الرابع يرتفع الثالث، وهكذا. فإذا هو غير قاهر، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية يوصف بأنه سيال، سيال أي أن جزئياته متعددة، كلما وجد جزء ينعدم الجزء الذي جلد قبله، بخلاف الأمور غير بخلاف الأمور القارة. الأمور القارة إذا وجد جزء وهو زيد لا ينعدم إذا وجد عمرو، بل يبقى لا يرتفع إلا إذا أتته علة وضافة. فإذا كان الزمان الذات فيه غير مستقرة، هذا هو نحن نريد من الملازمة، إذا كان الزمان إذا كانت الذات في الزمان غير مستقرة فحينئذ عندما ينقضي عنها المبدأ تكون قد انقضت، وإن كان المبدأ خارجا عن ذاتها انقضاؤها لم يكن من حيثية انقضاء المبدأ، لأن المبدأ من الذات أو من الذاتيات، لا، انقضاؤها ذات انقضاؤها طبيعي فيها، هي تنقضي بحد ذاتها. وخذ مثلا على ذلك فقول مقتل زيد الساعة العاشرة يوم السبت، مقتل زيد مفعل وهو مشتق نحوي وينزل وتنطبق عليه حينئذ تعاريف أو تقول قيود المشتق الأصول. اسمه له مفهوم منتزع من ذات تلبست بالمبدأ وهي الزمان الذي وقع فيه القاتل. يمكن وصف هذه الذات وهي زمان وقع في القتل أن تشير إلى هذا الزمان بلفظ مقتل. وذا حال كون هذا المبدأ وهو القتل ليست ذات المبدأ، يعني ليست ذات الزمان وليس من ذاتية الزمان، فينطبق عليه وذا وقع النزاع فيه، مع أننا نرى بمجرد ما يرتفع المبدأ عنه ترتفع. ترتفع هي لماذا؟ لأن الارتفاع فيها طبيعي، لأن الزمان غير قاري، الزمان متصرم الوجود، الزمان سيال بطبعه، كلما وجد منه جزء انعدم الجزء الآخر. فمعناه أنه لما وجد حينئذ الساعة 10:05 فالمبدأ الذي هو القتل وإن كان قد ارتفع، إلا أن عين الزمان الذي كان موجود على رأس 10 أيضا قد ارتفع، لأن الآن زمان آخر في البين. ارتفاع الزمان لم يكن لارتفاع المبدأ، وإنما يكون لتفرمه. فإذا كان قد ارتفع لوجب أن لا يقع النزاع في اسم الزمان، مع أن اسم الزمان واضح. هذا هو الجزء. إن أشكلت بهذا يقول المصنف الحق معك، نحن لا نتنازع في اسم الزمان، غايته لنقطة خارجية نتنازع في مقصد، يعني نحن لا نتنازع في اسم الزمان. إن قلت إذا لم تتنازع في اسم الزمان فالأصوليون يمثلون على النزاع بمقتل، ومقتل اسم زمان، يقول يمثلون على النزاع بمقتل لنقطة خارجية، وهي أن لفظ مفعل وضع للزمان ووضع للمكان، كما تقول مقتل زيد الساعة 10 تقول مقتل زيد هذه الأرض. فإذا مفعل وضع لمعنيين، اسم زمان واسم مكان. اسم الزمان بعد انقضاء المبدأ لا زال ترتفع الذات، لكن في اسم المكان لا ترتفع الذات، إن المكان باطل. تقول مقتل زيد هنا هذا المكان، بعدما ارتفع القتل هذا المكان الذي هو هنا ينقضي، لا ينقضي يبقى. فإذا بقي فيصح النزاع في اسم المكان. لما صح النزاع في اسم المكان ولفظ اسم المكان موجود له لفظ مفعل، إذا لابد أن نتنازع في مفعل، غايته أن النزاع بمفعل لم يكن بملاحظة انطباقية على الفرض الزماني، وإنما بملاحظة انطباقية على الفرض المكاني، أي مشكلة. ومن هنا صح التمثيل بمقتل، هم عندما يمثلون بمقتل يمثلون له باعتبار انطباقه على الفرض المكاني لا باعتبار انطباقه على الفرض. هذا بضميمة أن مقتل لما وضع في اسم الزمان واسم المكان لم توضع بوضعين لمعنيين، وإنما وضعت بوضع واحد لكليهما معا، يعني وضعت للأعم منهما، يعني وضعت للظرف الذي حل فيه المبدأ، سواء كان هذا الظرف ظرف زمني أو كان ظرف مكاني. فلما وضعت للظرف نحن نتنازع في هذا المعنى العام، وإن كان بعض أفراده ممتنعة وهو الزمان لا يجري فيه النزاع، وبعض أفراده يجري فيه النزاع، فأي مشكلة فيه. ومن هنا صح للأصوليين أن يمثلوا على النزاع بلفظ مقتل الزمان، وبه يكون قد انتهينا من هذا الشرح. يقول هو اختلف الأصوليون من القديم في المشتق في أنه حقيقة، في أنه حقيقة هذا المشتق في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، في الحال يعني حال النطق، وسيأتي هذا القيس ما بعد، في الحال يعني المراد به حال النطق لا حال التلبس، وسيأتي هذا في إحدى المقدمات. زاد في أنه حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في حال النطق، ومجاز في من قضى عنه التلبس، هذا هو القول الأول. أو أنه أن المشتق حقيقة في كليهما، يعني وضع للأعم من المتلبس والمنقضي، لما وضع للأعم فإرادة المنقضي والمتلبس تكون إرادة حقيقية، وإذا قال بمعنى أن المشتق موضوع للأعم منهما. بعد اتفاق زين أصحاب كلا القولين على أن المشتق مجاز فيما يتلبس بالمبدأ، يعني مجاز فيما لو اطلق على ذات ستتلبس بالمبدأ في المستقبل، تقول هذا مسخن باعتبار أنه سيسخن غدا، هذا لفظ الإطلاق هنا حينئذ مجاز القضاء. يقول ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول إلى خصوص المتلبس، وذهبت الأشاعرة وهم أتباع أبي الحسن الأشعري، وجماعة من المتقدمين من أصحابنا إلى الثاني، والحق هو القول الأول. وللعلماء أقوال أخرى فيها تفصيلات بين هذين القولين لا يهمنا التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يأتي، تفاصيل كثيرة جدا هي تفوق على الخمسة. بعض فصل فيما لو كان المشتق مادته لازمة وضع لخصوص المتلبس، مادته متعدية وضع للأعم، بعض فصل بين اسم الفاعل وغيره، يقول في اسم الفاعل وضع حينئذ للأعم، في اسم الفاعل وضع للخصوص، في اسم المفعول وضع للأعم، وهكذا تصل. يقول وأهم شيء يعنينا في هذه المسألة قبل بيان الحق، يعني قبل الإتيان بالدليل على القول الأول، قبل البيان أهم شيء وهو أصعب ما فيها أن نفهم محل النزاع، أن نفهم ما هو المورد الذي نتنازع فيه وموضع النفي والإثبات. ولأجل أن يتضح في الجملة الآن، قبل أن يتضح بالتفصيل عبر قواعده وضوابطه، أن يتضح الآن بالجملة، نذكر مثالا له فنقول أنه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشن، فإذا سخن بالحطب أو بالحرارة فلا كراهة. فمن قال بالأول، يعني فمن قال بأن لفظ المشتق وضع لخصوص المتلبس، لا بد أن لا يقول بكراهتهما، يعني لا بد أن لا يقول بكراهة الوضوء والغسل بالماء الذي برد وانقضى عنه التلبس الآن، لأنه لفظ المشتق لم يوضع للمنقض، لأنه عنده، يعني لأن المشتق عنده عند القائل بالقول الأول لا يصدق عليه حينئذ أنه مسخن بالشمس، بل كان مسخنا، فإذا حكمه الآن لا يحكم. ومن قال بالثاني أنه وضع للأعام، لا بد أن يقول بكراهتهما بالماء حال انقضاء التلبس أيضا. لماذا؟ قال لأن المشتق عنده عند القائل الثاني، عند القائل بالقول الثاني يصدق عليه أنه مسخر حقيقة بلا مجال. ولتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة أمور مدللة لتلك الصعوبة، ثم نذكر القول المختار ودليله. الأول، ما المراد من المشتق المسؤول عنه؟ قال اعلم أن المشتق باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد، يعني ما وضع بوضعين، هيئته بوضع ومادته بوضع. أما الجامد ما وضع هيئته ومادته بوضع واحد، هذا هو المشتق عند النحاة. أو فقل الجامد ما لم يشتق من لفظ آخر، والمشتق ما اشتق من لفظ. ومرادهم واضح، وأمثلتهم يعني موارد المشتق 11 موضوع قد ذكرناها سابقا، ولكن ليس هو موضع النزاع هنا. لا نتنازع في كل ما ينطبق عليه أنه مشتق النحوي، بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق الأصول المبحوث عنه هنا عموم وخصوص مواجه. لماذا؟ يقول لأن موضع النزاع هنا يشمل كل ما يحمل على الذات، هذا هو القيد الثالث أتى به هنا، ما يحمل على الذات، يعني توصف الذات به، يشار إلى الذات من خلاله، هذا هو القيد، باعتبار قيام صفة فيها خارجة عنها، هذا هو القيد، خارجة عنها، هذا هو القيد الرابع، خارجة عنها، تزول عنها، وإن كان باصطلاح النحاة معدودا من الجوانب كلفظ الزوج والرق ونحو ذلك. ومن جهة أخرى لا يشمل هذا الموطن للنزاع الفعل بأقسامه ولا المصدر المزيد، لأن المصدر المجرد ليس بمشتق نحوي، إذن هو لا يريد أن هو خارج عن المشتق النحوي أيضا، لأن المشتق النحوي بناء عند البصريين لا ينطبق على المصدر، لما كان لا ينطبق يقول ولا نريد من المشتق النحوي المصدر، إذن لا يريد هو المصدر المجرد، لأنه لا يندرج تحت المشتق النحوي حتى يقول لا أريده، الذي يندرج تحت المشتق النحوي هي المصادر المزيدة فقط. فإذا كلمة ولا المصدر يريد أن يخرج المصادر المزيدة، لأن المصادر المجردة خارجة تخصصا، لأنه هي ليست المشتقة عنده، وإنما هي التي يشتق منها الله، ولا المصادر المزيدة وإن كانت تسمى مشتقات عند الله. والسر في ذلك، يعني والسر في أن المشتق الأصولي منطبق على بعض الجوانب، وبعض المشتقات النحوية التي الفعل خارج عن المشتق الأصولي يكون بينهما عموم وخصوص مواجه. السر في ذلك، قال أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان، الأول أن يكون هذا الذي نحن نتنازع فيه جاريا عليه، معنى الجريان للإسناد، حتى يأتي إشكال بأنه كما تثنى الضارب لزيد تثنى الضربة، بل الجريان هو أن يحكي عن الذات وتشير للذات من خلاله، لذا قال بمعنى أنه يكون حاكيا عن الذات وعنوانا لها، فيصح إذا كان عنوان أن تشير إليها التي هي المعنون من خلال العنوان، نحو اسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان والآلة وغيرهما من أفعال التفضيل والصفات وشبهها، وما شابه هذه الأمور من الجوانب مثل الزوج والأخ، يمكن لك أن تحكي وتشير للذات من خلاله. ومن أجل هذا الشرط، يعني أن يكون جاريا، لا يشمل موطن النزاع، وإذا قال لا يشمل هذا النزاع الأفعال ولا المصادر المزيدة. لماذا؟ قال لأنها كلها لا تحكي عن الذات، لماذا لا تحكي؟ لا يمكنك أن تقول جاء ضربة وتشير للذات الخارجية من خلال ضربة، بخلاف جاء ضربة يبقى يقول جاء ضربة فتشير للذات الخارجية وتسند إليها المجيء، إنما تشرط إليها بلفظ ضربة. نعم ضربة تسند للذات لأنها تسند عليها، لذا قال لأنها كلها لا تحكي عن الذات ولا تكون عنوانا لها، وإن كانت تسند إليها تسند لكن لا تحمل، ما كفرتم. هذا الشرط. الشرط الثاني في نقطة النزاع ألا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة. ونعني بالصفة المبدأ زين الذي منه يكون انتزاع المشتق، هنا أتى بالقيد الثالث، ما قلنا هو اسم مفهومه منتزع، هنا أتى بالقيد الذي يكون منه زين. ونعني بالصفة المبدأ الذي منه يكون انتزاع المشتق واشتقاقه ويصح صدقه على الذات، بمعنى يعني ما معنى هذا الشرط ألا تزول الذات؟ قال بمعنى أن تكون الذات باقية محفوظة لو زال تلبسها بالصفة، يعني وإن زال تلبسها بالصفة تبقى هي موجودة، فهي تتلبس بها بالصفة صارة ولا تتلبس بالصفة أخرى. والذات تلك الذات في كل الحالين، لما كانت الذات كلا الذات في كل الحالين فبعد الانقضاء نقول بأن لفظ المشتق الذي انتزعناه عنها حال التلبس ينطبق عليها حال الانقضاء، لا يكون نزاعها كذا. أما إذا لم تكن ذات موجودة لا معنى لهذا النزاع. لذا قال وإنما نشترط ذلك فلأجل أن نتعقل انقضاء التلبس بالمبدأ مع بقاء الذات، حتى يصح أن نتنازع في صدق المشتق حقيقة عليها مع انقضاء حال التلبس بعد الاتفاق على صدق المشتق حقيقة عليها حال التلبس. وإلا لو كانت الذات تزول بزوال التلبس لا يبقى معنى لفرض صدق المشتق على الذات مع انقضاء حال التلبس لا حقيقة ولا مجاز، لعدم وجود ذات فلا يصح الواصف ولا يصح الانتباق. فإذا لم يصح بعد لا معنى النزاع بأن الانتباق حقيقي أو مجازي. وعلى لو كان المشتق من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبس بمبادئها فلا يدخل في محل النزاع وإن تضق عليها اسم المشتق الأصولي، مثل ما هنا ابتدأ قال المبدأ متى يكون الذات تنقضي بانقضائه، يقول المبدأ فيما لو كان داخل. كيف يكون داخل؟ يقول إما أن يكون عين الذات أو من الذاتيات، لذا قال مثل ما لو كان من الأنواع هذا هو عين الذات، أو الأجناس والفصول هذا من الذاتيات بالقياس. فإذا كان من الذات أو من الذاتيات فحينئذ انقضاء المبدأ يعني انقضاء الذات فلا يصح بعد حينئذ النزاع في هذا المشطط، كالناطق والصاهر والحساس والمتحرك كلها مشتقات نحوية إلا أنها ليست المشتقات الأصولية لأن لا معنى للمثال. إلى هنا تمام. قال واعتبر ذلك في مثال كراهة الجلوس للتغوص تحت الشجرة المثمرة، ورد الكراهة على الجن على من يجلس تحت الشجرة المثمرة، فهنا شجرة مثمرة لفظ المثمرة مشتق أصولي مفهومه منتزع من ذات وهي شجرة تلبس بالمبدأ وهو الإثمار، حال كون الإثمار مبدأ خارج عنها، لما كان خارج عنها بعدما ارتفع الإثمار تبقى الذات وهي شجرة موجودة. فعندما تبقى الشجرة يصح النزاع بأنه لفظ المثمرة ينطبق عليها أم لا، إذا قلنا بأنه وضعت الأعم فينطبق فيكره التغوص تحتها وإن لم يكن هناك ثمرة، وإذا قلنا بأنه موضوع لخصوص التلبس فعند لا يكره التغوص وإن صدق عليها لفظ الشجرة لكن لا ينطق عليها لفظ المثمرة إلا على نحو المجاز. هذا إذا كان هناك حكم رتب على الإثمار، أما لو كان عندنا حكم رتب على الشجرة لا على الإثمار، قال يكره التغوص تحت الشجرة، فهنا متى ينقضي حينئذ المبدأ عنها؟ ينقضي إذا ارتفع وصف الشجرية، وصف الشجرية نوع فيها، لما ارتفع ماذا يبقى؟ يبقى منها الخشب، الخشب قطعا لا يطلق، الخشب منه هو خشب لا يطلق عليه وصف الشجرة، لنقول بأن إطلاق الشجر عليه حقيقة أو مجاز. لذا قال وفإن هذا المثال يدخل في محل النزاع لو كان المشتق هو الإثمار، بحيث لو زالت الثمرة عن الشجرة فيقال هل يبقى اسم المثمرة صادقا حقيقة عليها حينئذ فيكره الجلوس أو لا يبقى فلا يكره؟ أما لو اشتكت الشجرة وكان المشتق هو وصف الشجرة للإثمار يقول فصارت خشبة فإنها لا تدخل في المحل، لماذا؟ يقول لأن الذات وهي الشجرة قد زالت بزوال الوصف الداخل في حقيقتها، فلا يتعقل معه بقاء وصف الشجرة المثمرة لها لا حقيقة ولا مجازا. بعد يمكن لك أن تصفها بأنها مثمرة فضلا عن، عفوا لا يمكن لك أن تصفها بأنها شجرة فضلا عن أن تصفها بأنها مثمرة. وأما الخشب فهو ذات أخرى لم يكن فيما مضى جان قد صدف عليه بما هو خشب لا بما هو شجرة، بما هو خشب وصف الشجرة المثمرة حقيقة جان إذ لم يكن متلبسا بما هو خشب بالشجرة ثم زال عنه. وبناء على اعتبار هذين الشرطين يتضح ما ذكرناه في صدر البحث من أن موضع النزاع في المشتق يشمل كل ما كان جاريا يعني يحمل، جاريا يعني يحمل، لفظ الجاري يشتبه فيه بأنه يريد الفعل، لا الجاري هو يراد به الحامل يعني يراد أن يشير إلى الذات مثلا، باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات وإن كان معدودا من الجوانب اصطلاحا. ويتضح حينئذ أيضا عدم شمول النزاع للأفعال المصدر، كما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف جار على الذات على كونه خارج ولا فرق في هذا المبدأ. وهذا أنا الشيء الوحيد الذي نتوقف الشرع، وهو أنه إذا اشترطنا أن المبدأ يجب أن يكون خارجا عن الذات، هذا المبدأ طارئا يكون له تأثر في الخارج، معنى التأثر يعني له حظ من الوجود كالعلم، وخلاء هذا المبدأ ليس له تأثر في الخارج وإنما تأثره في عالم الاعتبار فقط كالملكية. الملكية شيء لا توجد بالخارج كالعلم، لا يمكن لك أن تشير لشيء اسمه ملكية خارجا. العلم هو أن كونه عالم، هذه الصور الذهنية الموجودة يقال العلم، فتشير لشيء موجود بالخارج. أما الملكية بما هي، هي ما يوجد في الخارج هو صح تصرف المالك بها، تصرف المالك بها أحكام تكليفية، الملكية حكم وضعي، فإذا التصرفات هذه أحكام تكليفية، يصح التصرف، يصح البيع، يصح الشراء، يصح الهبة من المالك في ملكه، كلها أحكام تكليفية. الحكم التكليفي غير الملكية التي هي حكم وضعي، فإذا الحكم الوضعي ليس لشيء موجود مثلا، أينما هو موجود يقولون موجود هو في عالم الاعتبار. يعني العقلاء اعتبروا حينئذ ملكية في عالم الاعتبار، يترتب على هذا المعنى الاعتباري هذه الأفعال الخارجية لأنها تكون صايعة البين، هذا المعنى ليس له حظ في الوجود ذلك الوجود الخارجي، وإنما هو موجود في المعنى الإجابي في عالم الاعتبار فقط، موجود في عالم الاعتبار يعني بيد المعتبرين، هم اعتبروه فوجد. خذ مثال على ذلك هذه أوراق النقد، ورق النقد بمجرد ما يختم عليها الغلاف تكون موازية لقيمة 100 دينار، هنا موازية لقيمة، هذا موازي لقيمة، لا يمكن، لا يوجد له وجود بالخارج تشير له مثل وجود الخنطة والشعير وكذا، لكن موازي لقيمة موجود في عالم الاعتبار، لأن البنك أو فقل هذه الدولة بما أن من شأنها أن تتكفل بإصدار هكذا عملات بمجرد ما تمضي تكون قد أوجدت معنى في عالم الاعتبار، هو أن كل ورقة ممضية ومنظورة من البنك تكون موازية اعتبارا واعتبارا لقيمة كذا لا حقيقة، وإن لو كانت موازية حقيقة لكان مثلها مثل الذهب، مع أنه نحن نقطع بأن ليس مثلها مثل الذهب بأنه موازي لقيمة كذا، هذا هو عالم. ومن الممكن أن يكون هذا المبدأ غير موجود لا في عالم الواقع ولا في عالم الاعتبار، وإنما هو موجود في عالم الانتزاع يعني في عالم الذهن، الذهن ينتزع معنى من خارج بحيث في الخارج لا يوجد إلا من شيء انتزاع، مثل ما تضع يدك أنت فوق الكسر فيقوم الذهن وينتزع معنى الفوقية، الفوقية شيء غير موجود بالخارج، لأن الموجود بالخارج كتاب ويتفقه، لكن باعتبار هذا الترتب بينهما قام الذهن وانتزع معنى الفوقية في البين، معنى الفوقية معنى منتزع لا وجود له في الخارج إلا لمنشأ انتزاعه فقط. فنقول أن هذا المبدأ سواء كان من الأمور الانتزاعية أو الاعتبارية أو الخارجية إذا اتصف بذاته، إذا تلبست الذات به وصح انتزاع مفهوم، وكان هذا المفهوم يحمل على الذات ولا تنقض الذات بعد انقضاء هذا المبدأ يكون مشتقا، لا فرق بين هذا المبدأ الثلاثة. لذا قال وكما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف جار على الذات ولا يفرق فيه بين أن يكون مبدأه من الأعراض الخارجية المتأصلة، المتأصلة يعني لها حظ من الوجود في العالم الواقعي كالبياض والسواد والقيام أو الشعود، أو من الأمور الانتزاعية، معنى الأمور الانتزاعية أن لا وجود له في الخارج إلا بوجود منشأ انتزاعه كالفوقية والتحتية والتقدم والتأخر، أو من الأمور الاعتبارية المحضة يعني الموجودة في عالم الاعتبار فقط واعتبارها بيد المعتبر كالزوجية والملكية والوقت والحرمة. جريان النزاع في اسم الزمان، يقول بناء على ما تقدم قد يظن عدم جريان النزاع في اسم الزمان. لماذا؟ لأنه قد تقدم أنه يعتبر في جريانه بقاء الذات مع زوال الوصف، مع أن زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات هنا، لا من ناحية أن انقضاء التلبس موجبا لارتفاع المبدأ لأن المبدأ من الذاتيات، لا، وإنما لأن الانقضاء طبيعي في ذات الزمان. لذا قال لأن الزمان متصرم الوجود، فكل جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق، ولذا يسمى غير قاضي، يسمى كيان، كلما وجد عدد. يقول فلا تبقى ذات مستمرة، فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد مثلا فيوم السبت الذي بعده ذات أخرى غير الذات السابقة من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها، ويوم الجمعة الذي كان له وصف القتل فيها قد تصرم وزال كما زال نفس الواصف. وبناء عليه يجب أن لا يجري النزاع في اسم الزمان مع أنه يجري ويمثلون له بمقتل. قال والجواب أن هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقل مخصوص، ولكن الحق أن هيئة اسم الزمان التي مفعل موضوع لما هو يعم اسم الزمان والمكان، لأن مفعل لم توضع بوضعين للمكان والزمان، وإنما وضعت بوضع واحد لمعنى أعم وهو للظرف الذي وقع فيه المبدأ، سواء كان الظرف مكاني أو زماني ويشملهما معا. فمعنى المضرب مثلا الذات المتصفة بكونها ظرفا للضرب، والظرف عفوا مثلا الذات المتصفة بكونها ظرفا للضرب، والظرف هنا الذي دل عليه المضرب، الظرف أعم من أن يكون زمانا أو مكانا، ويتعين أحدهما بالقرينة. والهيئة إذا كانت موضوعة للجامع الذي هو الظرف من الطرفين فهذا الجامع يكفي في صحة الوضع له، وتعميمه لما تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه أن يكون أحد فرضيه يمكن أن يتصور فيه انقضاء المبدأ وبقاء الذات. والخلاصة أن النزاع حينئذ يكون في وضع أصل هيئة التي تصلح للزمان والمكان لا لخصوص اسم الزمان، ويكفي في صحة الوضع للأعم إمكان الفرض المنقضي عنه الذي هو اسم المكان في أحد أقسامه، وإن امتنع الفرض الآخر الذي هو اسم الزمان. هذا والحمد لله.